بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا بدأنا وإياكم الكلام على مسائل من التفسير الموضوعي في سورة الفاتحة، وكان وقف المقام بنا على لماذا نحمد الله عز وجل، أليس كذلك؟ طيب، في الحمد لله رب العالمين ذكرنا لكم فضل الحمد، وتكلمنا على أن هذا هو سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو دأب الصالحين إلى قيام الساعة، والله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد دون ما سواه، لأن الحمد المطلق لا يكون إلا لله، لكن قد يحمد غيره حمدا مقيدا، فيبقى لهم حمد فيما يقدرون عليه وفيما يملكونه. وأما الله عز وجل فله الحمد المطلق، لأنه هو المالك المتصرف المطلق سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وذكرنا لكم أنه يحمد على الضراء ويحمد على السراء على حد سواء سبحانه وتعالى بخلاف غيره. فالله عز وجل هو المنعم علينا بنعمة الإسلام وبنعمة القرآن وبنعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، ونعمة الهداية إلى هذه الرسالة وهذه النعمة وهذا القرآن وهذه المنة منه سبحانه وتعالى. ولذلك نسب ذلك إلى نفسه، قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمام النعمة وكمال المنة له سبحانه وتعالى، ولذلك استحق الحمد دون ما سواه. والله عز وجل بين أن نعمه سبحانه وتعالى تترى على خلقه، وأنهم لا يستطيعون لها حصرا ولا إحصاء، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولما ذكر المنافقين ومنتهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينفقون، أتبع ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أما البشر فإنهم يحاولون استغلال البشر، لأنهم يطمعون بما في أيديهم من ثروات وأموال، كما قال سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان قتورا. والله سبحانه وتعالى يعطي الشاكرين له الزيادة إذا استغلوا تلك النعمة فيما يحبه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالعبودية لله تعطيك ولا تأخذ منك، بخلاف العبودية للمخلوقين فإنها تأخذ منك ولا تعطيك إلا بقدر ما أنت تعطي لهم أو أقل. والله سبحانه وتعالى في نعمه يحب أن تطلب منه، بل ويوجب ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل دعاءه عبادة، وتوعد على من ترك تلك العبادة بالعذاب والنكال والعياذ بالله عز وجل. ولذلك لا يستغني عن الله عز وجل أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فضلا عن بشر عاجز مذنب مقصر. وقال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فبين سبحانه وتعالى أنه لو شاء لأعطى الناس ما أشاءوا ولملكهم ولجعل لهم قصورا وملكا عظيما كما وصف سبحانه وتعالى في سورة الزخرف، لكن ذلك يفتن الناس ويصدهم. ولذلك الله عز وجل منعا لعباده من أن يبغوا في الأرض لم يبسط لهم كل البسط، وإنما أعطاهم بقدر، فجعل هذا القدر ابتلاء لمن أنعم عليه وابتلاء لمن منعه. أظن أننا وقفنا عند المبحث الرابع، أسماء الله عز وجل وصفاته. معلش أنا آسف. أسماء الله عز وجل وصفاته الواردة في الفاتحة تعتبر هي أسس وقواعد لأسماء الله عز وجل وصفاته في القرآن كله. وهذه الأسماء هي خمسة: الله والرب والرحمن والرحيم والملك أو المالك على القراءتين. فهذه الأسماء الخمسة ترجع إليها أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى كلها. ولذلك كانت أول هذه الأسماء هي لفظ الجلالة الوارد في قوله بسم الله وفي قوله الحمد لله. ولفظ الجلالة هو كما ذكر كثير من أهل العلم هو علم على الله لا يطلق على غيره. فالرحمن تصف به الله عز وجل وتصف به غيره، والرحيم كما قال سبحانه وتعالى رسولا يتلو في آخر سورة التوبة: هو الذي بعث في لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم، ووصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه رحيم، لكن الله عز وجل لفظ علم لا يطلق إلا على الله عز وجل. ومن هنا قال كثير من أهل العلم إن لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم. وقيل أيضا الحي والقيوم. ولذلك قال كثير من أهل العلم جمعا بين هذه الأقوال إنه ينبغي له أن يقرن بين هذه الأسماء الثلاثة حتى يدرك اسم الله عز وجل الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وهي الله والحي والقيوم. وما بعده من الأسماء والصفات تعتبر تعريف بالله عز وجل. فالله تعالى رحمن ورحيم وهو رب العالمين، وهو كذلك مالك الدنيا ومالك الآخرة. وكل هذه الأسماء والصفات لها معاني ومقاصد جعلتها تكون ضمن أول سورة في كتاب الله عز وجل. فلفظ الله روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معناه أنه قال: هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فأرجع اسم الله من لفظ ماذا؟ ألهيأ له، بمعنى عبد يعبده. وقال الجوهري صاحب الصحاح ومعلوم طريقته في ترتيب الكلمات، يقول: الله أصله إله على وزن فعال بمعنى مفعول، لأنه مألوه بمعنى معبود، وهذا أيضا صحيح. وقيل غير ذلك، والتفصيل في معنى الله لا علاقة له بأن الله عز وجل سمى به نفسه، لكن يفيدنا أن الله عز وجل جعل ذلك علما عليه سبحانه وتعالى دون ما سواه. ولذلك لما جاء قوم من قوم مسيلمة الكذاب بعد حروب الردة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في المدينة، ف فقال لهم ماذا كان يقول هذا الرجل؟ فقرأوا عليه أو قالوا له بعضا مما يقول، فقال ويحكم إن هذا الكلام لم يصدر عن إل، لم يصدر عن إل، فأين كان يذهب بعقولكم؟ يعني هذا الكلام لا يصدر عن مقام ألوهية، وإنما هو كلام سخيف يعرفه كل من سمعه، فأين عقولكم؟ كيف تصدقون رجل يقول لكم كلام لا يصدر عن مقام الألوهية ولا يليق أن يصدر عن مقام الألوهية؟ لأنه كلام سخيف مضحك، مثل ما تعرفون يا ضفدع بنت ضفدعين، أو الطاحنات طحنة والعاجنات عجنة والخبزات خبزة، إلى آخر ما قاله ذلك في تخريفاته. المعنى الثاني أو الاسم الثاني الرب، وهو أيضا من عظيم أسماء الله عز وجل وتكرر في القرآن كثيرا، والله عز وجل هنا قال الحمد لله رب العالمين، وسيأتينا إن شاء الله في سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كيف أن الله عز وجل ربط التعوذ بمقام الربوبية، والربوبية لا شك أنها صفة لله عز وجل لا تليق بغيره، وإن كان غيره يشترك معه في بعض معانيها، فتقول فلان رب الدار يعني مالك الدار، وتقول فلان يربيني بمعنى أنه إيش يسوسني ويعلمني ويتولى إصلاح شأني إلى آخره. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين. قال العلماء الرب في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالربوبية، فعله رب يرب ربوبية أو رب يربي تربية، وذلك أن معنى الربوبية قائم على ثلاثة أشياء أساسية. الأساس الأول الرب بمعنى الملك، فتقول فلان رب الدار ورب الدابة إلى آخره، فالرب هنا بمعنى المالك أو الملك، واضح؟ المقام الثاني أو المعنى الثاني لكلمة رب أنه المربي، يعني القائم بالشيء المتصرف به، القائم، ولذلك تقول فلان يربي ولده وفلان يربي تلاميذه، بمعنى أنه إيش يقوم على مصالحهم وشؤونهم، والله عز وجل هو رب العالمين كذلك، فهو مالكهم من جهة، وهو القائم عليهم بما يصلحهم سبحانه وتعالى، بل إنهم لا يستغنون عن الله عز وجل لحظة في حياتهم، ولذلك الله عز وجل لما قال المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، قال إيش الله عز وجل في آخر سورة الحاقة لقطعنا منه الوتين، وقال في سورة قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والوتين والوريد هما عرقان، أقرب الله عز وجل أقرب لك من هذين العرقين اللذين إذا انقطعت حياتك، الوتين ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الوتين والوريد، فالله عز وجل هو القائم بمصالحنا وقائم بمعاشنا، وهو سبحانه وتعالى الذي يحفظنا. المعنى الثالث للرب هو ماذا؟ يقولون رب الدار، ويقولون يربي، ويقولون بمعنى السيد، بمعنى السيد يعني المقدم، وهذه المعاني الثلاثة أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يسقي سيده، واضح؟ هذه المعاني الثلاثة لا شك في أنها كلها لا يمكن أن تجتمع ولا يمكن أن تكتمل إلا لله سبحانه وتعالى، ولذلك لما نتأمل مقام الربوبية لله عز وجل في القرآن نجد أنه يتكرر كثيرا لا سيما مع الآيات العظيمة، كما أن مقام العبودية للرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباع الرسل أيضا يكون في أشرف المقامات التي يكونون فيها. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، واضح إلى آخره. كذلك أيضا مقام الربوبية، الله عز وجل لما يحتج على المشركين يقول ماذا؟ قل من رب السماوات السبع، قل من رب الأراضين، قل إلى آخره. فنجد أن لفظ الرب يتكرر مع الآيات العظيمة التي يحتج الله عز وجل بها على المشركين المنكرين للنبوة، أو المشركين المنكرين للألوهية، أو المشركين المنكرين للربوبية. ولعلي ذكرت لكم في الجلسة الماضية أن المنكرين للربوبية كان أمرهم واضحا ومحاجتهم ظاهرة في سورتي الأنعام وفي سورة فاطر، في سورتي الأنعام وسورة فاطر. وأما محاجة المشركين المنكرين للألوهية فعامة السور المكية، فعامة السور المكية، وكذلك أيضا عامة السور المكية لا سيما القصيرة منها غالبها في المحاجة عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإيمان باليوم الآخر. قال العلماء: الرب في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالربوبية، فعله رب يرب ربوبية أو رب يربي تربية، والرب هو الذي يربي غيره وينشئه شيئا فشيئا، ويطلق على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى. وإذا أطلق على غيره أضيف، فيقال رب الإبل ورب الدار أي مالكها. ويطلق على السيد المطاع منه قوله تعالى: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ويطلق على المعبود، فوصف الرب من الناحية اللغوية يكون لمن أنشأ الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، أو قام على إصلاح شؤونه وتولى أمره بانتظام. قال الله تعالى: فالله تعالى هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة دون ما سواه لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات كمال. والبحث في مقام الربوبية حقيقة يطول بنا، ولكنه ممتع وفيه شيء كثير من الفائدة والتربية، سواء في وعظ النفس وتذكيرها بحق الله عز وجل عليها، أو ببيان عظمة الله عز وجل وإعطائه حقه المستحق. ولذلك نجد أن الله عز وجل يصف نفسه سبحانه وتعالى بالربوبية في مقام الآيات العظيمة والاحتجاجات التي احتج بها على المشركين والكفار والمعاندين، بل على حتى العصاة، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كل من عصى الله فهو جاهل، إما جاهل بالحكم فهذا يعلم، وإما جاهل بعظمة من عصى. ولذلك عظمة الله عز وجل تحتاج إلى إعادة تقييم في نفوسنا وفي نفوس من ولان الله عز وجل أمرهم من الأبناء وغيرهم. أما الاسم الثالث وهو الرحمن، فهو صيغة مبالغة أيضا فعلان مستعملة من الرحمة. والرحمة في حق المخلوقين هي رقة في القلب تقتضي الإحسان إلى المرحوم، السلام ورحمة الله، وتكون بالمسامحة واللطف أو المعاونة والعطف. والرحمة تستدعي مرحوما، فهي من صفات الأفعال. أما الرحمن فهو اسم يختص بالله تعالى ولا يجوز إطلاقه في حق غيره. وورد اسم الله الرحمن في 45 موضعا من القرآن الكريم، واقترن في 6 منها فقط باسمه الرحيم، ولم يقترن بغيره من الأسماء والصفات. وفي هذه السورة ورد ذكر الله الرحمن في موضعين: الأول في البسملة، والثاني في الآية الثالثة من سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وتفتتح كل سورة من سور القرآن بالبسملة التي فيها هذه الصفة. ومن عظيم معنى صفة رحمن أنها صيغة فعلان، وصيغة فعلان في اللغة العربية تدل على الامتلاء والكثرة، تدل على الامتلاء والكثرة. وأما صيغة فعيل رحيم فهي أيضا للمبالغة، لكنها تدل على الدقة والخفاء، تدل على الدقة والخفاء، أو بعضهم يقول الدقة واللطف، يعني أنها شيء لطيف يدخل وينفذ من أي منفذ. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إطلاق الرحمن والرحيم. هل الرحمن يشمل الدنيا والآخرة ويشمل المؤمن والكافر؟ وهذا هو الصحيح. وكذلك الرحيم يشمل الدنيا والآخرة ويشمل المؤمن والكافر، وهذا أيضا صحيح. وبعض أهل العلم يقيده فيقول رحمن في الدنيا ورحيم في الآخرة، وبعضهم يقيده من جهة المرحوم فيقول رحمن بالمؤمن والكافر ورحيم بالمؤمنين فقط. وعلى كل قول من هذه الأقوال له مأخذه، لكن الصحيح في التفريق بين هذين الاسمين أنهما صيغتان للمبالغة، كل واحدة منهما تدل على شيء لا تدل عليه الصفة الأخرى. فرحمن تدل على الكثرة والامتلاء، يعني لا أحد أرحم من الله عز وجل، ورحمة الله عز وجل كما وصفها وذكر عن نفسه ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء في الدنيا وفي الآخرة، في المؤمنين والكفار، في الحيوانات والجمادات، على حد سواء. أما رحيم فهي فعيل، وهذا يعني ليس كل شيء كثير وممتلئ يدل على أنه يبلغ كل مبلغ، لكن إذا كان لطيفا يدخل في كل منفذ فلا شك أنه يكون أيضا أبلغ من هذه الجهة. ولذلك نجد أن هذين الاسمين اسمين عظيمين ولهما أثر كبير في الدعاء، وينبغي على العبد ألا يهملهما حتى يكون إلى الله أقرب، وحتى يكون قلبه أرق عند دعائه لله عز وجل. أما الرحيم فقالوا دل على صفة الرحمة الخاصة، والرحمة هنا بمعنى المغفرة، وهي خاصة بالمؤمنين، هذا على القول الثاني الذي ذكرته لكم. وذكر الرحيم بعد الرحمن لأن الرحمن مقصور على الله عز وجل، والرحيم قد يكون لغيره، فجيء بالرحيم بعد استغراق الرحمن معنى الرحمة فيه، وإنما هي لتخصيص المؤمنين به لقوله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، هذا دليل الذين قالوا إن الرحيم خاص بالمؤمنين. ورحيم فعيل بمعنى فاعل، كسميع بمعنى سامع، وقدير بمعنى قادر. والكلام في مسألة رحمن ورحيم أطال المفسرون فيه كثيرا، لكن الراجح كما ذكرت لكم أن رحمن فعلان صيغة مبالغة تدل على الامتلاء، ورحيم فعيل تدل صيغة مبالغة أيضا تدل على الدقة واللطف والخفاء. فرحمة الله عز وجل قد وسعت كل شيء ووصلت إلى كل شيء في الدنيا وفي الآخرة. قد يقول بعضكم أنه كيف يكون رحيم بالكفار في الآخرة مع أنه يعذبهم في النار؟ فنقول إنه رحيم بهم حيث أنه لم يؤاخذهم بما هو مستحق عليهم، وإنما وآخذهم بما يقدرون عليه. فالله عز وجل عندما يجازي الكفار يجازيهم بأعمالهم، وعندما يجازي المؤمنين يجازيهم بفضله وإحسانه وليس بعملهم. فإذا رحمة الله عز وجل وسعت المؤمنين ودقت ولطفت حتى إن الله عز وجل يعرفهم ذنوبهم سرا بينهم وبينهم فلا يفضحهم حتى في الآخرة، وهذا لا شك أنه من دقة ولطف رحمة الله عز وجل وعظمها. وكذلك الكفار فإن الله عز وجل لا يعاقبهم في الآخرة إلا بأعمالهم، وإلا فهو سبحانه وتعالى لو عذبهم بأكثر مما يستحقون لم يكن ظالما لهم، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي أعطاهم وهو الذي أمهلهم في الدنيا حتى بلغهم ما بلغهم وحتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ثم بعد ذلك أصروا وعاندوا وبقوا على كفرهم وعنادهم والعياذ بالله عز وجل حتى ماتوا على ذلك ولقوا الله عز وجل. ومع ذلك فإن الله عز وجل لا يعاقبهم ولا يعذبهم إلا بجرمهم وبعملهم، ولذلك يختلف عذابهم حتى وهم في النار بقدر أعمالهم، بقدر أعمالهم. ولذلك جعل الله عز وجل النار طبقات، جعل الله عز وجل النار طبقات، والكلام في هذه المسألة يطول. فهذا لا شك أنه من دقة رحمة الله عز وجل بهم. الاسم الخامس الملك، قال سبحانه وتعالى هنا مالك يوم الدين في القراءة التي نقرأ بها وهي قراءة حفص عن عاصم، وفي بعض القراءات المتواترة ملك يوم الدين. فالملك اسم من أسماء الله عز وجل، والمالك أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، وهما أيضا مثل الرحمن والرحيم. فالملك يدل على القدرة والقهر والغلبة والإحاطة، والمالك يدل على العظمة زيادة على ما دلت عليه الملك، يدل على العظمة والرفعة. فليس كل ملك مالك، وليس كل مالك ملك. نعم، فأنا ممكن أكون مالك لهذا البيت لكني لست مسيطرا عليه السيطرة التامة، لكني ممكن أكون ملك على هذا البيت لكني لست مالكا له، بل المالك له غيري، أو لي فيه شرك. واضح؟ فإذا كل واحد منهما يدل على شيء لا يدل عليه الشيء الآخر، وهذا هو المهم عندنا في مسألة التفريق بين الأسماء والصفات الحسنى التي يكون مصدرها أو فعلها واحد. مالك وملك كلها من مادة ميم لام كاف، ملك، ملك يملك ملكا إلى آخره، وهو مالك ومملوك إلى آخر ما يمكن أن نقوله في تصريفاتها. لكن الفرق بين مالك وبين ملك هو أن مالك تدل على شيء لا تدل عليه ملك، وهو ماذا؟ العلو والرفعة. والملك يدل على قوة في السيطرة والحيازة أكثر مما يدله مالك. واضح؟ فقال العلماء الملك في اللغة اسم يدل على العلو المطلق للملك في ملكه وملكيته، فله علو الشأن والقهر في وصف الملكية، وله علو الشأن والفوقية في وصف الملك والاستواء على العرش. فالمالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. والملك أعم من المالك لأنه غالب قاهر فوق كل مالك. فالملك مهيمن على الملك، وهذا هو المعنى الخاص الذي تفيده ملك ولا تفيده مالك. ومالك تفيد ماذا؟ العلو والرفعة التي لا تفيدها الملك. واضح؟ وإن كان له قوة وسيطرة وإحادة. قالوا ولما كان اسم الله المليك يدل على الكمال المطلق في وصف الملك والملكية معا، كان أثر ذلك الاسم متمثلا في كمال التوحيد والعبودية وخضوع العبد لمليكه بالكلية، فقلبه يطمئن يحبه، ولسانه رطب بذكره، وبدنه يسعى لقربه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تسبيح الله باسمه الملك القدوس ويرفع صوته بذلك. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الوتر أو سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس. ربوبية الله عز وجل ودلالتها ومقتضياتها. الله عز وجل لما وصف نفسه هنا قال الحمد لله رب العالمين، والرب كما ذكرنا لكم أنه هو المربي لجميع العالمين، وهم العالمين كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم. ولذلك قالوا إن الله عز وجل مربيهم بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه سبحانه وتعالى. هذا من جهة ماذا؟ من جهة أنه يرعى شؤونهم، فالمربي هو الذي يقوم على مصالح المتربين، هذا من جهة. الجهة الثانية كما يسميها العلماء العامة، وهي خلقه للمخلوقين ورزقه لهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. وأما الخاصة فهي تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينه وبينهم. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءت بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله سبحانه وتعالى رب العالمين على انفراده بالخلق وعلى انفراده بالتدبير والنعم وعلى كمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. فهذه ثلاث دلائل من دلائل توحيد الربوبية في اسم الرب سبحانه وتعالى. أولا انفراده بالخلق، انفراده بالخلق فهو الموجد، وهذا الشيء الذي لا يشترك فيه معه غيره، وهذا الشيء الذي لا يشترك فيه معه غيره. وأما ربوبية التدبير فيشترك معه الإنسان لكن بقدر، لكن بقدر. فلا شك أن مثلا تربيتي لولدي غير تربية الله عز وجل لخلقه، ورعايتي مثلا لمصالح ولدي غير رعاية الله عز وجل لمصالح خلقه. ففرق بين هذه التربية وبين هذه التربية، لكن لا شك أن هذه دليل على تلك. ولذلك الأعرابي لما قيل له إن قوما ينكرون الله عز وجل قال إيش؟ إن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج. أين يذهب بالعقول؟ كيف لا تدل هذه على الله عز وجل؟ هذه من آثاره، من آثار خلقه وتسخيره، واضح؟ ولذلك الله عز وجل امتن علينا أحيانا بالخلق، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى السماء كيف رفعت. هذا تأمل في الخلق. وأحيانا يدعونا أو يأمرنا بالنظر في التسخير، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه سخر لكم، والأنعام خلقها سخر، وجعل لكم فيها دفء ومنافع إلى آخره. فلما يذكر التسخير هذه من ربوبية ماذا؟ ها، من ربوبية التدبير، من ربوبية التدبير والرعاية. ولما يذكر التأمل في الخلق في قوته وصنعته كما في قوله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحا أخرج منها ماء ومرعى والجبال أرساها إلى آخره، الآيات التي فيها النظر إلى الخلق مجرد، هذه تدل على ماذا؟ على ربوبية إيش؟ الخلق، واضح؟ فإذا الربوبية ترد للخلق وترد للتدبير، وترد للتدبير، ننتبه لهذه. وكذلك أيضا ترد للملك، ترد للملك. فهذه ثلاث أشياء مهم جدا أن ننتبه لها وأن نتأمل بها كل ما وردت معنا في الآيات. فعندنا خلق وعندنا تدبير وعندنا ملك. التدبير والملك يشترك معه الخلق فيها، لكن مع بون شاسع بين ربوبية الله عز وجل وبين ربوبية غيره في هذين البابين. أما ربوبية الخلق فلا يشترك معه غيرها، فلا يشترك معه غيره سبحانه وتعالى. وهذا الباب يعني باب مهم ويعني جيد أن يلحظ في الآيات، فتعرف أن الربوبية المذكورة في هذه الآية هي من ربوبية الخلق أو من ربوبية التدبير أو من ربوبية الملك. فإذا أنت نظرت فقط في هذه الثلاث معاني، وإلا لا شك أيضا أن هناك يعني أيضا معاني ذكرها كثير من أهل العلم للربوبية غير هذه الثلاثة، لكن الذي عليه كثير من المحققين كابن القيم رحمه الله وغيره على أن الربوبية ترجع إلى، يعني لو قلت فيها 10 معاني فهذه 10 هي ترجع إلى هذه 3، هي ترجع إلى هذه 3: الخلق ولا يشترك معه أحد غيره، واضح؟ وهذا باب مهم. والتدبير، ونعم يشترك معه لكن مع الفارق الكبير بين تدبير هذا وتدبير هذا، فليس تدبير المخلوق مثل تدبير الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الملك، فالملك أيضا المخلوق يملك، لكن فرق كبير بين من ملكه محيط بكل شيء كما ذكرنا قبل قليل في مالك يوم الدين ومالك أيضا الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا والآخرة، وبين من ملكه محدود وقدرته عليه أيضا محدودة. ولذلك التأمل في آيات الربوبية يعطينا فوائد كثيرة، في سواء تليين القلب وربطه بالله عز وجل، أو أيضا إشغال القلب بما يعود عليه بالنفع والفائدة أكثر من أن ينشغل القلب فقط مثل ما نقول بما هو في يده، فلا يكون القلب كاليد، اليد تشتغل بالشيء الذي تحتاجه، أما القلب ينبغي بأن يكون أوسع. ولذلك الله عز وجل قال: أم لهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فبين الله عز وجل أنه إذا أقفل على القلب فإن العقول تصبح إيش؟ عديمة الفائدة. لماذا؟ لأنها يصبح نظرها فقط، كما يقول بعض أهل العلم اسمحوا لي على العبارة، يصبح نظرها كنظر الشياه أو كنظر الأنعام كما قال الله عز وجل عنه: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فلا يفكر إلا فيما يأكل ولا يفكر إلا فيما يملك ويحوس ولا يهمه ما سوى ذلك، فتصبح تفكيره ودائرة انشغاله كمثل انشغال يده بالشيء الذي يمسكه أو يحاول أن يتناوله، أما أن يفكر في شيء آخر وأوسع من ذلك فلا. ولذلك عاب الله عز وجل على المشركين وعلى المنافقين عدم تفكرهم وعدم تفقههم وعدم علمهم، وهذه 3 صفات كلها مبنية على هذه المعاني 3 المذكورة في الربوبية، فتأملها. ننتقل بعد ذلك، والكلام في الربوبية حقيقة شيق وجيد يعني، لكن لا أريد أن يأخذ علينا الوقت، ولعلنا إن شاء الله نمر على كثير من مسائل الربوبية فيما يأتي إن شاء الله معنا من الآيات، فنجعل الكلام عليها في كل موضع بحسبه. ننتقل بعد ذلك إلى الصفة التي بعدها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. رحمة الله عز وجل هذه أيضا صفة تحتاج منا أيضا إلى عدة وقفات مثل مسألة الربوبية. وكما ذكرت لكم أن الرحمن والرحيم صيغة مبالغة، إحداهما على وزن فعلان تدل على الكثرة والامتلاء، وفعيل تدل على الكثرة واللطف والدقة والسعة. أتى رحمة الله عز وجل على عباده بعد، يعني نلاحظ أن الله عز وجل بعد ما بيّن ربوبيته لخلقه سبحانه وتعالى بذكر وصفه سبحانه وتعالى رب العالمين، بيّن لهم أنه رحمن. والرحمن ورد أيضا فيما يدل على عظمته سبحانه وتعالى، أو متصلا بما يدل على عظمته، كما في قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، فهو سبحانه وتعالى فوق الكل المؤمن والكافر، وحياتهم قائمة بإذنه، وأرزاقهم مكتوبة في غيبه، وبقاؤهم هو رهن مشيئته سبحانه وتعالى وأمره، فلا حول ولا قوة لهم إلا بقوته وحوله، فهو الملك والكل في مملكته، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. إن كنت لا تعرف الرحمن فاسأل به خبيرا. والرحمن سبحانه وتعالى هو المتصف بالرحمة العامة الشاملة، حيث خلق عباده ورزقهم وهداهم سبلهم وأمهلهم فيما استخلفهم وخولهم واسترعاهم في أرضه واستأمنهم في ملكه ليبلوهم أيهم أحسن عملا. ومن ثم فإن رحمة الله عز وجل في الدنيا وسعتهم جميعا، فشملت المؤمنين والكافرين، والرحمة تفتح أبواب الرجاء والأمل وتثير مكنون الفطرة وتبعث على صالح العمل وتدفع أبواب الخوف واليأس وتشعر الشخص بالأمن والأمان. فلا يمكن أن ييأس من رحمة الله عز وجل أحد مهما بلغ ذنبه، كما قال سبحانه وتعالى: فلقيني بقراب الأرض خطايا لقيته بقرابها مغفرة ولا أبالي. هذه صورة من صور رحمة الله عز وجل. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة في الأسر الأسيرة التي تبحث عن طفلها الرضيع، تدور بين الأسرى وتبحث عن طفلها، حتى إذا جاء وجدته أخذته فألقمته الثدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال إيش؟ ها؟ الله أرحم إيش؟ بعباده أو بعبده من هذه بولدها. لاحظتم؟ فإذا لا يمكن أن ييأس من رحمة الله عز وجل إلا قانت والعياذ بالله، فوقع في شر آخر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فرحمة الله عز وجل أيضا سبقت غضبه كما ورد في الحديث القدسي الصحيح: ولم يجعل الله عز وجل لنا في هذه الدنيا إلا جزاء يسيرا من واسع رحمته به يتراحم الناس. هذا الجزء الذي جعله الله عز وجل في الدنيا به يتراحم الناس ويتعاطفون، وكذلك سائر الأحياء في الأرض أجمعون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. لاحظتم؟ يعني ما يقع في الأرض من الرحمة هو جزء واحد من 100 جزء من رحمة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم رحمته. مقتضيات العلم برحمة الله عز وجل: أولا، وهذا يهمنا كثير، الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل على طاعته. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين سبحانه. فهاتان الصفتان دعوة للتوحيد اللي هما الرحمن والرحيم والعمل الصالح، وهما كذلك دعوة للكافرين إلى الاستسلام لله تعالى، كما أنها دعوة للعصاة إلى ترك العصيان. فرحمة الله تعالى دعوة للتقريب إلى الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له، والتوبة والاستغفار. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إيش؟ إنه هو التواب الرحيم. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم، كما في قصة من، واستغفروا ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود. وعند اقتران اسم الله عز وجل الرحيم باسمه العزيز، كما في قوله سبحانه وتعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، بيان أن العزيز غالب على الخلق أجمعين حتى لو أعرضوا عن رب العالمين، وأنه سينصر عباده الموحدين ولو بعد حين، فالنصر والعزة للإسلام والمسلمين، وهو في المقابل بالمؤمنين المستضعفين رحيم طالما أنهم وحدوه في اسمه العزيز، كما في قوله تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فقد ذكر الله في هذه الآية بعد ذكر هلاك الأمم الماضية الذين بغوا في الأرض وعصوا الرسول صلى الله الرسل عليه الصلاة والسلام في 9 مواضع من سورة الشعراء. كل ما ذكر قصة نبي قال إيش؟ وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الفائدة الثانية طلب رحمة الله تعالى. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟ قل يا معاذ: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. واضح هذا الدعاء؟ وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال فقال: قد غفر له قد غفر له. الفائدة الثالثة الاتصاف بصفة الرحمة مع الخلق، وهذا ما يسميه العلماء الأثر، ويتمثل ذلك في امتلاء القلب بالرحمة والحب والحرص على ما ينفع الخلق سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. فالمؤمنون يحب لهم ما يحب لنفسه، فيوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم ويجعل حبل الرحمة ممدودا بينهم، ويسعد بسعادتهم ويحزن لحزنهم. أما رحمته بالكافرين فيحرص على دعوتهم ويسهم في إخماد النار التي تشتعل فيهم بسبب كفرهم ودون وعي منهم، فيجتهد في نصيحتهم والأخذ على أيديهم حتى لو بجهادهم في بعض المواطن. فلو أن الكافر علم ما ينتظره من العذاب لشكر كل من دعاه إلى اتقائه ومحاولة منعه ولو بالقوة. وأسوتنا في ذلك وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رحيما رفيقا حبيبا صديقا. فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا وعن إلى آخر الحديث. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. الإيمان بالبعث وأثره التربوي. لماذا نقول الإيمان بالبعث؟ لأن الله عز وجل هنا قال: مالك يوم الدين، فجعل ملكه ليوم الدين سبحانه وتعالى دال على ربوبيته وعلى رحمته سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان، فإن الإسلام يتكون من 5 أركان والإيمان يتكون من 6 أركان، ولا يمكن أن يقوم الإسلام امرئ من دون هذه الأركان 5 أو 6. قال الله تعالى هنا: مالك يوم الدين، فيوم الدين هو يوم القيامة، وسمي يوم الدين لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم خيرها وشرها، يعني يحاسبون. يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم المملوك والرعايا والعبيد، الملوك والرعايا والعبيد والأحرار كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خص بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. وتخصيص الملك ليوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. ومن معاني الربوبية قلنا لكم ماذا؟ الملك، من معاني الخلق، ومن معاني الملك، ومن معاني التصرف، أو يعني ما نسميه التربية والرعاية. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعى أحد هنالك شيئا، أو لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ولذلك الله عز وجل يخاطب أولئك الكفار والمشركين والمنافقين بقوله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، كما في سورة طه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا. ففي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلاته تذكير له باليوم الآخر، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات. فبعد أن بين سبحانه وتعالى لعباده موجبات رحمته وحمده، وأنه الجدير وحده بالحمد لأنه المربي الرحيم والمنعم الكريم، نبههم أن هناك يوم الجزاء والحساب على مدى التزامهم بعبودية الله تعالى. والإيمان بيوم الدين ركن من أركان الإيمان، وقد ذكره الله عز وجل وقارنه بالإيمان به في 19 موضعا من كتابه في 8 سور. ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. وقوله تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وكذلك لهذا الاقتران أيضا موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث في ذلك كثيرا. وملك الله عز وجل ينبغي أن يصرف له وحده، ولذلك جعل الله عز وجل الإيمان باليوم الآخر مربيا للإنسان ومعدلا لبعض الصفات القابلة للخير والشر فيه. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: كلا بل تحبون المال حبا جما. إيش بعدها؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كل واحد منا من المخلوقين من البشر يحب المال، هذه طبيعة جعلها الله عز وجل غريزة في النفس، سواء كان هذا المال جاء من حلال ولا من حرام. فالإنسان بطبعه بخلقه بخلقته الأصلية يحب المال، لكن ما الذي يجعله يأخذ الحلال ويترك الحرام؟ الإيمان باليوم الآخر. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. إذا عرفت أنه هناك يوم دين، يوم حساب ستحاسب فيه على هذا المال، من أين أخذته وفيما أنفقته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لا شك أنك لا يمكن أن تأكله من غير حله. لاحظوا أيضا في سورة العاديات في آخرها: وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أيا كان ذلك الخير والفضل، إيش بعدها؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. كل واحد منا يحب الخير، سواء كان مال أو جاه أو أي شيء. ما الذي يردعه ويجعله لا يضع الشيء إلا في موضعه، سواء من مال أو جاه أو منصب أو غير ذلك، إذا آمن باليوم الآخر. ولذلك من اتقى الله عز وجل وقاه الله عز وجل. وأما من ضعف إيمانه باليوم الآخر وظن أن الله عز وجل لن يحاسبه على ما يفعل، فإنه لا شك أنه سيطغى، كما حصل من أبي جهل. إيش قال الله عز وجل عنه في سورة إقرأ؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طيب ما هو العلاج يا رب؟ إن إلى ربك الرجعى. لاحظتم؟ ولذلك الإيمان باليوم الآخر يتكرر كثيرا في السور المكية، ويتكرر أيضا مع الأوامر والنواهي، ويتكرر مع الأوامر والنواهي. ويعني من تأمل ذلك سيجد فيه خيرا كثيرا. نقف طيب عند هذا، عند مسألة العبودية لله عز وجل، ونتركها للدرس القادم. في سؤال، في استفسار قبل ما ننتهي، أو ندخل في قراءة الأسئلة المكتوبة؟ طيب، هذا السؤال يقول: هل يصح الدعاء بأسماء الله عز وجل الحسنى على صفة التسبيح، مثلا يا كريم يا كريم، بنية استنزال كرم الله عز وجل؟ نعم، هذا بل بعض أهل العلم يرى أن ذلك سنة، أن من السنة أن يدعو الإنسان بالصفة التي تكون قريبة من مطلبه. فإذا أراد مثلا الرحمة يقول يا رحمن يا رحيم، وإذا أراد مثلا الكرم يقول يا كريم، وإذا أراد مثلا كمثال الغنى يقول يا غني، فيدعو الله عز وجل بالصفة القريبة من مسألته. ويقول يعني يقول: هل لها عدد معين؟ لا، ليس لها عدد معين، ولكن بحسب الحال. يقول: كيف يتفاوت عذاب أهل النار وقد كفروا جميعا؟ يتفاوتون بحسب كفرهم وأعمالهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل الكفار، أو أن أهون أهل النار عذابا، أهون الكفار المخلدين في النار عذابا، من له ضحضاحان من نار، وفي بعض الروايات جمرتان من نار، يغلي منهما دماغه. فليس عذابا هينا، لكنهم يتفاوتون في ذلك تفاوتا. وقد جعل الله عز وجل النار طبقات، وفي بعض الروايات دركات، ولا شك. وقد بيّن الله عز وجل أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإسراء الطويل الذي ذكر فيه رؤيته للنار، ورؤيته لبعض المؤذبين، بل رؤيته لأشخاص بأعيانهم سواء في الجنة أو في النار، ذكر الخلاف أو اختلاف عذابهم. يعني آخر السؤال يقول: فما هو مقياس الرحمة بالكفار؟ ذكرنا لكم أن مقياس الرحمة بالكفار أولا من جهتين: في الدنيا أن الله عز وجل لم يعاجلهم بالعقوبة، كما قال سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالله عز وجل أخرهم لعلهم يتوبون، وهذا نلاحظه. كثير منهم من يعيش ربما أحيانا 70 سنة 80 سنة في الكفر، ثم يختم له في آخر حياته بالإسلام. فلا شك أن هذا من رحمة الله عز وجل به. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن الله عز وجل أرسل إليهم الرسل وأعطاهم الآيات والنذر، ويبتليهم كما يبتلي المؤمنين، ويصرف لهم الأحوال حتى يتذكروا، ولا شك أن ذلك كله من رحمة الله. وأما رحمته بهم في الآخرة، فبينا لكم أنه لا يعاقبهم إلا بأعمالهم، أنه لا يعاقبهم إلا بأعمالهم. ما أدري، هذا السؤال يقول: هل يجوز تسمية مالك؟ يعني أن يسمى الإنسان مالك، الذي يعني أعرف من فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن فعل التابعين أنه لا إشكال فيه، لكن لا أعرف في خلاف أو في كلام، يعني ممكن تسألون غيري. يقول: لو تفضلتم بذكر كتب تكلمت عن أسماء الله الحسنى. طيب، يعني الأسماء الحسنى الكتب التي تكلمت فيها كثيرة، ولعل من أفضلها وإسرها وأبسطها كتاب الشيخ سعيد وهف القحطاني في تفسير أسماء الله الحسنى، وهو كتاب يعني يقع تقريبا في 100 أو 120 ورقة، كتاب مكتوب بخط كبير وجيد، واستقصى فيه المعاني التي دلت عليها الأسماء الحسنى. وأما من يريد البحث ففيه كتاب اسمه النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، لواحد كويتي اسمه فلان كذا النجدي، حقيقة هو أفضل وأجمل ما كتب في هذا الباب، ثلاث مجلدات اسمه النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، والكتب في مسألة الأسماء والصفات كثيرة. لو ضربتم مثالا على الفرق بين مالك وملك، أنا ضربت مثل، فلعل هذا السؤال جاء قبل، يعني هل يوجد من يتكلم عن المناسبة بين أسماء الله الحسنى في نهاية الآية والآية؟ نعم، ولعل أكثر من يعتني بذلك هو الشيخ ابن السعدي رحمه الله، سواء في كتابه تيسير الكريم الرحمن اللي هو التفسير المشهور، أو في التيسير اللطيف المنان، أو في فتح الرحيم العلام، وهذه كلها كتب له رحمه الله. نعم، يقول ذكرتم أن الربوبية خلق وتدبير وملك، وفهمت من هذا أن الآيات التي تتكلم عن الربوبية تأخذ هذه المعاني. نعم، هذا صحيح، وعندنا طالب في الجامعة الإسلامية سجل رسالة دكتوراه في التفسير فقط في عظمة الرب سبحانه وتعالى في اسمه الرب، في عظمة الله عز وجل في اسم الرب، بحيث أنه يتتبع اسم الرب في القرآن الكريم ويبين كيف هذا الاسم بيّن عظمة الله عز وجل في هذا الموطن. هذه رسالة دكتوراه إن شاء الله لعلها ترى النور قريبا. أنا قصدي أنه إذا فكرتم في مسألة الرب أو مسألة الرحمن أو الرحيم أو ملك في الآيات ستجدون فيها عجائب وأشياء كثيرة. ما هي فائدة اقتران اسم الله بالرحمن الرحيم؟ ما أدري والله، ما لا أعرف الآن، لكن لعلي لو تبين لي شيء أقول. نرجو توضيح الفرق بين الرحمن والرحيم من القول الراجح من حيث الكثرة والامتلاء والدقة، لأن المعنى لم يتضح. الرحمن صيغة فعلان، وصيغة فعلان تدل على الامتلاء، فتقول فلان شبعان وفلان غضبان، يعني يدل على أنه ممتلئ غضبا ممتلئ شبعا، وتقول جوعان أيضا فعلان، فيدل على أنك ممتلئ جوعا، فهمتم؟ فهي يعني الصيغة تدل على الامتلاء في اللغة العربية هكذا، وفعيل صيغة تدل على الدقة واللطف، فتقول فلان النحيف وفلان وهذا الورق مثلا سميك وهذا الورق الخيط رفيع، فعيل صيغة تدل على الدقة واللطف لا تدل على الكثرة والامتلاء مثل رحمن، فهذه تدل على الشمول من جهة وهذه تدل على الشمول والدقة من جهة أخرى، واضح؟ فهذه تدل من حيث الكثرة وهذه تدل من حيث ماذا؟ النفاذ، من حيث النفاذ. هل هناك كتاب يتكلم عن فوائد اقتران أسماء الله الحسنى؟ قلت لكم يعني أفضل من تكلم عنه هو ابن سعدي رحمه الله، وطبعا هناك من العلماء من يهتم بهذا الباب، ويعني تجدون لطائف حقيقة عند المفسرين كثيرة، وكذلك أيضا الذين يكتبون في معاني الأسماء والصفات الحسنى المقترن بعضها ببعض. جزاكم الله خير، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. راجع لكل قصة، لأنه ليس في القرآن تكرار.
فائدة التكرار يا
شيخ؟ ها؟ ما في تكرار أصلا، عشان نقول في فائدة. كل آية متعلقة بالمعنى السابق لها، فهي تدل على تأكيد المعنى السابق لها ووجوب النظر فيه.
أي آلاء ربكم؟
نفسك.